إلى التعصب المذهبي وأثره السيء في هذه الأمة. ونحن يعني نحاول أن تكون مسألة الاعتقاد مسألة نقية، حتى مسألة تلقي العلم لابد أن يكون العلم على نقاء وصفاء، لابد أن يكون تلقي العلم على نقاء وصفاء. عامة أنت فيك جهل يا عبد الله، لذلك مش هرد عليك الآن. التعصب المذهبي والطائفة والتقليد للرجال وتقديم أقوالهم على أقوال الله ورسوله. سبب فرقة الأمة بأسرها التعصب والغلو في الأشخاص، تقديم الأشخاص على الآثار، وهذا جعل الناس يعظمون أشخاصا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما قلت بأن الله جل وعلا قال أو الرسول قال، فإنهم يشوشون عليك بأن الإمام قال ومر عليه مثل هذا الحديث وهو أعلم به، فوصلوا بذلك للغلو، والغلو مهلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذه أيضا طريق إلى أن يصلوا إلى ما أنكره الله جل وعلا وأنكره رسوله صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قد قال عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال والله ما عبدناهم من دون الله، ما سجدنا لهم يعني ولا صلينا لهم. قال ألم يحرموا عليكم الحلال ويحلوا عليكم الحرام، ها فاتبعتموهم؟ ماذا قال؟ قال لا، قال نعم، قال تلك عبادته، قال فتلك عبادته، قال فتلك عبادته. وهذا في هذا الباب يقول الله جل في علاه، قال لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا. ويقول ابن كثير فإن الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، فجمع بين العبادة وبين الرسالة. ولما دخل على القوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فأراد حسم المادة وسد السريعة، قال إنما السيد الله، قال إنما السيد الله. قالوا أنت خيرنا ابن خيرنا وأفضلنا ابن أفضلنا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. والتقليد الأعمى والتعصب المذهبي بلغ بالناس إلى تعظيم الشافعي أو مالك أو أحمد أو أئمة المذهب على الصحابة، وتعظيمهم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتمثل تصريحا لكن جاء تلميحا أنهم عظموا أقوالهم فوق تعظيمهم للحديث. ويرد عليهم كل الأئمة بهذا الباب، لأن الشافعي لما قالوا له تقول بذلك قال وما لي لا أقول بما قال رسول الله، أرأيت في وسط ذي النار أرأيتني خرجت من كنيسة؟ فماذا قال؟ قال ما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك مالك قال يؤخذ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. المسألة هنا في هذا كما قلت وصلت وبلغت إلى تعظيم الأشخاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت الموالاة والمعاداة على المذاهب، وده حدث كما قلنا بعد قرون الأربعة الخيرية الأولى، حدث ذلك وكانت مقاتلات، وأيضا كانت فيها من التكفير ما فيها أيضا من التعصب المذهبي كما قلت، بأنهم جعلوا أربع محاريب في مسجد واحد. والأمر الثاني كان يقول يتزوج الشافعي الحنفي شافعية قياسا على أهل الكتاب، قياسا على أهل الكتاب. فهذا نوع تعظيم ولاء وبراء للأشخاص لا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن تيمية قال من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فلو حظ نصيب من من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. حكم التعصب المذهبي، العلماء السابقين يتبين لنا من كلامهم أن التعصب لمذهب معين لا يجوز شرعا، ونقل ذلك ابن تيمية وغيره. قال ابن تيمية: لا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول، ولا لقائل على قائل بغير حجة، بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد، فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ. من ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه، فقبل ما تبين أنه حق، ورد ما تبين أنه باطل، ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين. نقف عنده. والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان. قال محمد سلطان الخجندي: فمن يتعصب لواحد معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين، فهو ضال جاهل، بل قد يكون كافرا يستتاب، فإن تاب فبها وإلا قتل. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع أحد بعينه من هؤلاء الأئمة فقد جعله بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جعله بمنزلة النبي قد كفر. وين وجد الكفر هنا؟ نقول من جعله نبيا جعله ايش؟ جعل نفسه مكذبا لقول الله تعالى محمد رسول الله، او قول الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن وخاتم النبي. والأئمة لأسرهم الأربعة قد نبذوا هذا التعصب. قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. وقال الإمام مالك: ما من أحد إلا ويؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى. في وقت قال: اضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد قال: لا تكتب عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا. وفي رواية مالكا قال: ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. والأئمة نصوا على عدم تقليدهم والأخذ بالدليل، وإن كان مخالف الأقليم، إلا أن ذلك لم يمنع وجود طائفة تعصبت لأقوال الأئمة وقدموها على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقدموها حتى على كتاب الله. وقد نقلنا قول الكرخي عندما قال: يعني إذا كل حديث أو آية خالف إمام المذهب، يقصد بذلك الكلام على أبي حنيفة، خالف إمامنا، فقال فهي مؤولة أو منسوخة. قال الحسقفي في أبيات يمدح بها أبا حنيفة، قال: فلعنة ربنا أعداد رمل. شوف بص وصفين بقى هنا التعصب ماذا حدث، انظر كيف المسألة يكفر بعضهم بعضا ويخطب. هذه مسألة عظيمة جدا. قال: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. يا رب، ملعون بعدد رمال الدنيا من رد كلام أبي حنيفة. يعني شوف هذا الكلام، نعوذ بالله من غضب الله. يعني ده ما قالش ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما قالش ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولو أصلا حتى الجوينة بتكلم على مسألة جهود بحديث صحيح على الكفر، الجماهير ما أخذوا بقوله، الجماهير لم يأخذوا قول الجويني في هذا الباب. فالحسقفي في أبيات مدح لأبي حنيفة قال: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وأنشد منذر ابن سعيد الظاهري عدة أبيات تصور حالة تشبث المالكية بقول إمام بدون دليل، كلام صعب في هذا الباب. قال: عذيري من قوم إذا ما سألتهم دليلا يقول هكذا قال مالك، فإن زدت يعني ما دليلكم؟ قال: سحنون مثله. قالوا: قال سحنون مثله، وقد كان لا تخفى عليك المسالك، فإن قلت قال الله ضجوا وأعولوا علي وقالوا أنت خضم مماحك أو خصم مماحك، في الحالتين ولكن أنت خصم مماحك. ها؟ وإذا ذكر الله وحده اشمئز القلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. مشكلة في هذا الباب حقيقة. يعني أنت كلما تقول للرجل قال الله قال الرسول يقول لك لست أهلا أن تقول بذلك، أو ترى إن اشمئز لا يظهر ذلك، لأنك أصلا لو أظهر ذلك يمكن تكفره. المسألة سبب هنا أنه اشمئز ذلك وأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي: نحن ندعي أنه يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي، ويجب على العوام الطغام والجهال الأنذال أيضا انتحال مذهب الشافعي. شوف شوف يجب على الناس جميعا في هذا الباب، حيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون به بدلا. ده لما قال أبو جعفر للإمام مالك نحمل الناس على الموطأ، قال لا، للناس فهوم واجتهادات، للناس فهوم واجتهادات. وأيضا قال أحد الحنابلة أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. يعني هذه يعني موت أخي وأرحنا واقطع لسانك واسكت، يعني فاجعل الناس على السنة أولى لك. فالتعصب أوردهم إلى هوة أنزلهم في هوة سحيقة صحيقة لا نجاة بها بحال من الأحوال. والحق بذلك واتباع الدليل والأخذ به مما قاله كائنا من كان. قال أبو مزاحم الخاقاني في شعر له قال أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي، أرى بعد الصحابة تابعيهم لذي فتياهم بهم ائتماني، علمت إذا عزمت على اقتدائي بهم أني مصيب في اعتزامي، وبعد التابعين أئمة لي سأذكر بعضهم عند انتظامي، فسفيان العراق ومالك في حجازهم وأوزاع الشام، ألا وابن المبارك قدوة لي، نعم والشافعي أخو الكرام، وممن أرتضي فأبو عبيد، وأرضى بابن حنبل الإمام، فأخذ من مقالهم اختياري، يعني أنا مش ملزم بأي واحد، الحق اعرف حق تعرف أهله. قال فأخذ من مقالهم اختياري، وما أنا بالمباهي والمسامي، وأخذي باختلافهم مباح، يعني إذا اختلفوا أنا أرى أقربهم ليش للسنة. وده رسالة الليث بن سعد لمن؟ لمالك. قال له وإن اختلفوا نظرنا إلى أقرب الأقوال للسنة أخذنا به، يعني إذا اختلف الصحابة بيتكلم على الصحابة. قال وأخذي باختلافهم مباح لتوسيع الإله على الأنامي، ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله قول بالكلام، يعني أنا لا يمكن أحيد ما دام صح النص وجب أن أسمع وأطيع. إذا خالفت قول رسول ربي خشيت عقاب ربي ذي انتقام، وما قال الرسول فلا خلاف له، يا ربي أبلغه سلامي صلى الله عليه وسلم. هناك أثار عظيمة جدا تكلمنا عنها، وأيضا نزيد فيها على التعصب المذهبي، افتراق الأمة، وأيضا التنافس بين تلاميذ المذاهب، وهذه هذا التنافس أوقع بهم، فجعل البغضاء والحسد والحقد بينهم، والمغالطة من أجل الوجاهة والسلطان، وأيضا المغالبة من أجل المغالبة. ليس الأمر يسيره الكتاب والسنة، ولا يسيره سيرة الأولين والسالفين. وثالثا نشوء ضعف الوازع الديني، وهذا معناه أن التقديس لا يكون للنبي ولا يكون للنصوص، التقديس يكون لأئمة المذاهب سواء متقدمين أو متأخرين. بعد ذلك بعضهم يعني انفلت، وجد التعصب المذهبي فانفلت، فقال كل المذاهب عندي إيش مباح، فنشأ على إثر ذلك كلام التلفيق. شوف التعصب المذهبي بسببه كان في التلفيق، ونبنى نفس الأمر التبديع والتكفير أنشأ إيش إرجاء، يعني التبديع والتكفير والغلو فيه أنشأ إرجاء، لا ده كل إيمان أحد إيمان أحد الناس كإيمان جبريل. وهؤلاء يقولون أي معصية لو نظر نظرة صغيرة لامرأة فقد كفر، ما فيش حد يدخل جنة بعد ذلك. فنشأت مسألة التلفيق، وهو الاتجاه إلى تتبع كل المذاهب والنظر في أيسر الأقوال في كل مسألة. وقد قال الذهبي من تتبع المذاهب فقد إيش تزندق، فيصل بهذا إلى التهاون وعدم قدسية النصوص، وأيضا يتزندق بذلك، كلما هوى ركب هوى، وقد يركب الأسانيد من أجل ما ركب، من أجل أنه ركب هوى. وفي هذا الباب أيضا تقديس الأئمة وتقديمهم على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء باللفظ أو بغير اللفظ، سواء باللفظ أو بغير اللفظ، وهذا قد يوقع بهم كما قلنا في الضلال المبين. إذن الاختلاف السنة الكونية ورد عن الصحابة واحترامه في هذا الباب من الديانة، لكننا التعصب المذهبي أوقفنا كل ذلك، وأوقفنا الناس على قول إمام ونجرهم جرا بذلك. لذلك قلنا تقنين الشريعة نفس الأمر، من الأثار السيئة على التعصب المذهبي، وهو التعصب المذهبي يناقض المناداة بالحاكمية لله وحده ولا شريك له. أخذنا هذه النقطة صح المرة الماضية، أخذناها أعتقد. وتكمل أشوف الشافعي يقول بذلك أنه لا بد من الأخذ بالكتاب والسنة، أنك العلم الذي يحركك هو قال الله قال الرسول. قال الإمام الشافعي وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، فأخبرت عن النبي بخلاف ما قضى به، فقال سعد بن ربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك؟ فقال سعد وأعجباه أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه. وقال أبو النضر هاشم بن الرس حدثنا عن راشد عن عبدة ابن أبي لبابة عن هشام ابن يحيى المخزومي أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر ألها أن تنفر؟ فقال عمر لا. فقال له الثقفي إن رسول الله أفتاني في مثل هذه المسألة بغير ما أفتيت أنت به، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أسقط إيش؟ أسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض تيسيرا وتسهيلا. فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول له لما تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله؟ ضربه. يعني أنت توقعني في الخطأ، استفتيت رسول الله وترجع تكلمني هكذا؟ نعم. فقال وقد أفتى فيه رسول الله، وهذا رواه أبو داود. نعم شيخ. أنا من سأل عالما متقنا من الخبز، أنا أرى من الخبز أصلا، أنا أرى من الخبز إنه هو يذهب إلى أقل منه علما، ها؟ لأن هو يريد جرافات كما يقولون، الفتوى التي تكون على مقاسه صحيح، وهذا سوء أدب مع خبز نفس، سوء أدب مع خبز نفس. أنت يا ترى خرجت قبل الظهر وقلت لا تخرجين، وأيضا لم تستأذني وخرجت، والآن أيضا تريدين الخروج من أجل مناقشة، وقلت ما في تناقش إلا في الدرس ولا أدى لك بالخروج. أبو عمر رضي الله عنك من الأثار في مخالفة في التعصب المذهبي مخالفة النصوص الثابتة وتقديم الرأي المحض عليها، مخالفة النصوص الثابتة وتقديم الرأي عليها. قال الله تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال الله تعالى من يطع رسوله فقد أطاع الله. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأخطر ما يكون في التعصب المذهبي هو ترك النصوص الثابتة من أجل أقوال الأئمة، من ذلك التمسك بالمعتمد دون الأخذ بالنص لعدم فهم النص أو لعدم الاعتناء بالنص. من ذلك في الشافعية الذين قالوا بأن الوضوء ليس واجبا من لحوم الإبل، والنص قد جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ من لحوم الإبل، ولذلك مال المحققون من الشافعية وقالوا بأن هذا هو المذهب الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت، ثم قيل له الوضوء من لحوم الإبل قال توضأ فأمره، وظهر أمر الوجوب فتركوا الحديث من أجل المذهب. وأيضا في هذا الباب على مسألة صلاة العصر، هم قالوا صلاة العصر الفجر، صلاة الوسطى الفجر، من أجل أن هذا المعتمد في المذهب، ولذلك خرج من ذلك من؟ خرج من ذلك الماوردي وقال بل المذهب لابد أن يكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، لأن النبي قال شغلونا على صلاة الوسطى، صلاة العصر، فهذا واضح في هذا الباب. أيضا من الأثار السيئة للتعصب المذهبي التفاضل بين المذاهب على سبيل التنقيص، يعني يرفع مذهبه على المذاهب الأخرى وينقص من المذاهب الأخرى، مع أن الكل لهم فهوم واجتهادات، والحرمان من اجتهاد عالم هذا حرمان من شيء قد يصل به إلى النجاة ويكون الحق معه وليس معك في هذا الباب. ومن ذلك أيضا تقديم الرأي المحض على النصوص. العلماء يقولون والرأي أنواع، رأي محض يخالف النص فهذا باطل باتفاق، كإحلال المتعة، لأن النبي قال في المتعة أنها إيش؟ أنها حرام أبد الأبد، أبد الأبد. والنوع الثاني من الرأي هو الكلام في الدين بالخرص والتخمين مع التفريط والتقصير وعدم النظر في الأدلة وعدم تفاهم الأدلة ولا شم الأدلة، كما حدث من العرب ومن نحوهم بقى الآن كما سأبين، في أنه سووا بين البيع والربا دون النظر في الفوارق، وأيضا في النصوص التي جاءت مفرقة قالوا إنما البيع مثل الربا، وكمن جاء الآن يلبس على الناس ويقول تحريم ربا الفضل تحريم وسائل وتحريم ربا النسيئة تحريم مقاصد، هو مش بيلبس في دي، هذه صحيحة، لكن التلبيس فين؟ أوهمهم أنه لما كان تحريم وسائل كان إيش؟ مباحا. وقد يعضد ذلك بإيش؟ وجيزة، عشان أنت بتضحك من الصبح وأنت مش فاهم حاجة. طب ماشي، هاد برضو الإجابة بل عرايا ماله؟ أنت فهمت السؤال؟ هل قلت فيه أنواع صح؟ وش بقى الأنواع؟ هو محرم، بيع العرايا محرم عشان هو وسيلة للنسيئة، لأنه بيع فضل، فاهمني؟ ولو كان حراما لما أباحه عند الاستثناء في هذا الباب، لكن أنا أقول بيع الوسائل يعني ليس كله حلال مباحا وحرم لأنها وسيلة، لا، فالوسائل نوعان، ده اللي أنا أريده، الوسائل نوعان، وسائل قد تكون مباحة في ذاتها وتكون وسيلة لمقصد محرم، فهي محرمة ولكن الأصل أنها إيش؟ أنها مباحة، مفهوم؟ ووسيلة محرمة لذاتها، ويتصل أيضا وتصل وتكون وسيلة لمقصد المحرم، فهنا الوسيلة الحلال في هذا الباب قد تباح عند الحاجة، عند الحاجة. ربا الفضل في الدراهم والدنانير لم يبح بحال من الأحوال، ولا يبح بحال من الأحوال، لكن ابن تيمية قال في إباحتي في إيش؟ في مسألة الصنعة، مسألة الصنعة في هذا الباب. وطبعا هذا مخالف لكل ما قاله السلف. ابن عمر جاءه الصائغ بالتصريح فقال له يعني وصنعتي، قال الذهب بالذهب ربا إلا يكون مثل مثل سواء بسواء، قال ربا. فحقيقة الأمر هو أصله محرم لكن خف تحريمه، خف تحريمه. أما بالنسبة لمسألة البيع، الأصل أنه حلال، البيع نفسه الأصل فهو حلال في هذا الباب، لكنه حرم عندما قال أينقص الرطب إذا يبس، يبقى إذا ما في مسألة، يبقى أصله حلال لكنه قد يعتريه وصف يجعله إيش؟ حرام. وإيش الوصف هنا؟ عدم التساوي، عدم التماسك يجعله حرام، مفهوم؟ ده الفارق بين الاثنين. وايضا من ذلك ان يجعل النص ان يجعل العقل حاكما على النص. فيعطلون النصوص بمقاييس باطلة أو يخصصون العموم بأهواء. وكل ذلك من الرأي الباطل، وهذا استخدموه لتأويل نصوص الصفات، ولذلك حكموا العقل على كل نص. عندما قال الله الرحمن عرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، وأتوا بالبيت النصراني هذا يقولون به. ما أدري الذين يقولون بكفرهم كيف يقولون بذلك وهم عندهم ما يتأولون به. وأيضا قالوا في قوله تعالى يد الله في أيديهم، يد الله فوق أيديهم، قالوا القدرة وقالوا النعمة. عندهم أدلة من اللغة تسوغ إيش؟ تسوغ ذلك في هذا الباب. لكن حكموا العقل على النصوص وقالوا لا تصح هذه النصوص إلا بتقدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قالوا كل بدعة لم تكن على الشرع فهي ضلالة. قالوا هذا تقدير لصحة الكلام. قلنا وهل الكلام يحتاج إلى التقدير؟ أليس ظاهرا أن يقول كل بدعة ضلالة كل نص في العموم، وأن البدعة من الضلالات؟ هم يقولون لا، حتى تفهم لغة هذا لابد له من تقدير. وطبعا هم يستدلون على ذلك في كلام ابن عمر، يستدلون على ذلك ايضا من احسن في دينين هذا ما ليس منه بمفهوم المخالفه. فقالوا هذه ادله تثبت انه لابد من التقدير. فكل من نصر البدع حسن والبدع ليش والبدع سيئ. النوع الرابع والنوع الذي أحدثت به البدع والضلالات، كالتمحل في العادات وعدم التمسك بأصول السلف. لو كان خيرا لسبقونا إليه، يقولون الترك ليس بدليل، مع أن هذا فيه بعض الحق، هذا القول فيه بعض الحق لكن ليس كل الحق. وإليكم الأمثلة بسبب التعصب المذهبي على مخالفة النصوص. يعني بسبب التعصب المذهبي يخالفون النصوص صراحة. فهذا صاحب الهداية عن حديث عن موقف الإمام في الصلاة على الجنازة، يقال ويقوم الذي يصلي، المنغناني كما قلنا متأخرين، قال يقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر. قال لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عند إشارة عنده إشارة إلى الشفاعة الإيمان. فقال رجل امرأة يقف للنظر عندهم في هذا الباب، شو هنا التعصب المذهبي جعل يقول ذلك ويؤول. قال أنه موضع القلب وفي نور الإيمان، مع أنه صاحب الكتاب هذا العجب ذكر حديث أنس بن مالك، هو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن النبي كان يقف أنه كان يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، ومع ذلك قدم الرأي وهو الوقوف عند الصدر للمرأة والرجل، وقدم ما يهواه على النصوص بتعليلات باطلة. وهذا حقيقته تأويل بارد، لكن المقصود به هو إيش؟ ما المقصود به؟ التعصب. لا مفيش اعتذار، التعصب للمذهب. المقصود به تقديم قول المذهب. انا اقدر اقول مثلا ثاني وانتم تشرحونه، بس يقول صاحب العناية، صاحب شرح العناية، والجماعات متروك باجماع، وحضور النساء للجماعات متروك باجماع المتأخرين. إجماع المتأخرين، وعندنا نص ما هو؟ لا تمنعوا. إذن صاحب شرح الأنايا انظر يقول: والمتأخرون أجمعوا على ترك الجماعات للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى العشاء فلا يمنعها. وقال عموما: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وجاء ابن عمر فرأى امرأة عمر تذهب إلى المسجد، قال: لا تذهبين إلى المسجد وتعلمين أن عمر يقرأ ذلك. لا اختبى عروة. أنا آسف.
السلام
السلام عليكم. عشان اسف جدا. اذا الذي فعلوه بانهم خالفوا النص صريحا، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، قال اجماع المتاخرين على انه يجوز للمراه عدم الذهاب الى المسجد. وقلنا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه، ابن عمر، قال لزوجته تذهبين وتعلمين انه يكره ذلك، قالت وعلام ما تتقدم انت، لما لم يمنعني؟ فقال لم يمنعك لان النبي قال لا تمنعوا اماء الله مساجد. قالت وماذا تتكلم انت؟ يعني خلاص النبي قال ذلك، لما تتكلم؟ فسكت ابن عمر ومشى. والمالكية ايضا في هذا الباب تركوا ظواهر الأدلة على نجاسة الكلب وقالوا بطهارته، وتركوا المنصوص بل المحكم في حرمة بيعه، واخذوا الضعيف واخذوا الايش المؤول، وقال سحنون او غيره أبيعه وأكل بثمن، والثاني قال أبيعه وأحج بثمن. شوف يعني والنص صريح، ثمن الكلب خبيث. وفي رواية من جاءك يطلب ثمن الكلب إيش فاملأ كفه ترابا. فتركوا ذلك من أجل المذهب. وأيضا الشافعية تركوا الأدلة الظاهرة على عدم الوضوء من مس المرأة وقالوا إيش من أخذ الوضوء. طب فين الأدلة الأخرى؟ يا باشمهندس جاد، ما هذا الجمال، رضي الله عنك، جزاك الله خير، كتب أبياتا رائعة. نعم شيخ. أقول أدلة كثيرة على الشافعية، عليهم ليست لهم، أدلة كثيرة. حديث عائشة، عائشة كانت نائمة، طيب كان معتضى بالجنازة، كان إذا سجد إيش غمزها، فأخذوا في التأويلات وقالوا غمزها من فوق الثوب، ممتاز. قامت هي فوجدته ساجدا، قالت فوقعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت منصوبتين. طب هنا فين بقى الثوب؟ لأن النبي مش مزبل. طب وليه بقى أخذت اللحاف ووضعته على رجل النبي بعدين حطت إيديها؟ ما هو لا، ده في قولك إن هم يسوون بينهم. فقال يبقى لابد عشان نخرج يقول لمس منصوب، وما هو ليس أصالة معتمد في هذا. وأيضا مسألة يقبل ضعفه، أنه قبل ضعفه، والصحيح أنه صحيح وبينا ذلك، لكنهم شوف من أجل التعصب المذهب وقفوا على ذلك. وحقيقة الأمر الكلام لو وقفنا مع مذهب الشافعية في مسألة نقض الوضوء بالمس، ده معنى إيش؟ معنى أن أشق على الأمة مشقة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. في مصر طبعا في كل البساطة وكل يعني طول ما هو ماشي بيضرب، طول ما ماشي بيضرب يا عم. السلامات اكثر من الرز. سلامات في اندونيسيا؟ لا، اندونيسيا فيها كده، لا في ريزا. انا رحت اندونيسيا اكثر من مره، لكن اندونيسيا فيها ما هو فوق مصر، النساء ورجال فوق قاعدين على ابواب البيوت هكذا، سداح مداح، ما في شيء. وبعدين لما تذهب بقى الى 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 المولات، وما ادراك ما المولات، في جاكرتا يعرف هو، مش هينكر ذلك، هو يعرف جاكرتا فيها المولات وفيها المسائل دي عالية. ها الحرارة شديدة والمطر شديد. وفي ماليزيا نفس الحكاية، ماليزيا نفس الحكاية. الحرارة شديدة، الشمس تتخفف عنها، بيخاف بس. نعم. والحنابلة أيضا ذهبوا للتعصب على المذهب، يتأولون الأحاديث المحكمة في 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 صحة الحجامة في الصيام، وقالوا ببطلان الصيام، وأخذوا وتمسكوا بأفطر الحجم محجوم، مع أن الناسخ موجود والأدلة التي تخالفه موجودة. المسألة عظيمة، في هذا الباب. والذي جر إلى ذلك هو التعصب، هو التعصب المذهب. الذي جر إلى ذلك هو التعصب المذهب. ولذلك يلومون على النووي كثيرا عندما يخرج، عندما يخرج حتى هو الملامة كأتى على الغزالي الذي تمنى أن يكون قول الشافعي في مسألة المياه كقول من؟ كقول مالك، كقول مالك. فإذا يعني هذه من أثار التعصب المذهبي الذي له سوء الأثر على الأمة الإسلامية. فقد يعني أعرضوا عن الأثار التي ثبتت عن النبي المختار من أجل المذاهب. من ذلك أيضا اشتمال الكتب المذهبية على الأحاديث الضعيفة والموضوع. أكثر الكتب المذهبية شح فيها الدليل. أكثر الكتب المذهبية شح فيها الدليل. أنا قلت لكم أمس قصة من؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي عندما قال له قرأت المرداوي، قال الذي لم يذكر فيه قال رسول الله ثلاث مرات في ثلاث مواضع. كتاب كله مجلدات ضخمة صفر عظيم وما فيه قال الله قال الرسول. لا يهتمون، يهتمون بإيش؟ بكلام المتأخرين على تحليل المذهب في المعتمد، ولا يهتمون قط بالكلام على الأدلة. وهناك أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. بعض الكتب كان يكتب مصنفها كلام شيخي على أنه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحسبه حديث. والله الذي لا إله يعني ما أريد أسمي، لأن لو سميت يبقى خطأ مني. ها لا إيه إكرام من الدفنه، شوف انظر. لا وأحاديث كثيرة، لا يكون الحيض أكثر من 10 أيام ولا خمسة أيام، هذا حديث ضعيف، ضعيف جدا ولم يصح. وهم أخذوه أيضا يتناولوه. إلى صف الأعوج. والإمام نووي يقول هذه الأحاديث كلها وهي ضعيفة جدا، كيف يأخذون بها؟ وأيضا إن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قالوا أقامها الله وإيش؟ وهذا في البيهقي. والنووي قال هذا كله وأطرافه وأطرابه وأقرانه كله بأسانيد ضعيف، أسانيد ضعيفة جدا كمان. حديث انتشر انتشار عجيب جدا هو حديث إيش؟ وعند جهينة الخبر اليقين، وده حديث موضوع أصلا وانتشر جدا في الكتب. حديث أيضا الحديث في المسجد يأكل حسنات كما تأكل بهيمة الحشيش، انتشر جدا والناس كلها بتدور وكلها في كتب أيضا الفقه. فهذا هذه من أثار من الأثار التعصب المذهبي، بأنهم يعني أووا إلى الحديث ضعيفة. لكن لما صعيد بعض الناس على الدين، هذا أجمل ما يقال. احنا في وادي والناس كلها في وادي. ها إيهاب للبعد عن الحق، ممتاز لموافقة ما يتبنى، يريد يوافق ما يتبنى، فما يهمه بقى حديث. المهم في حديث، المهم الباب في حديث، عشان ما تأتي تقول له أين النص أين الحديث فيأتي بالحديث ليوافق ما عنده. من ذلك أيضا من الأثار انتصارا لمذهبهم، يعني كل شوية أنت تأتي ويأتي بحديثك يلوي له العنق، يلوي له العنق ويقول لك وقد نرى وقد قال فيه أحمد وقد قال ابن معين وقد، ويبدأ يشكك في حديثك من أجل أن ينتصر لمذهبه. من المصيبة الكبرى أيضا في مسألة التعصب المذهبي تقديم أقوال المتأخرين على المتقدمين. يقدمون المتأخرين على المتقدمين. يعني في الرأي الأول كانوا إذا صلى الحنفي خلف الشافعي صحت الصلاة ولا كلام فيه، إذا صلى الحنبلي خلف الشافعي ولا وقنت يقنطون معه. فكان في الأولين يحتملون ذلك ما دام الأصل الذي أصله الشافعي. ماذا أصل الشافعي محمد إبراهيم؟ استحضر في هذا الباب أبو جنة. يا أبا جنة ميلي ميلي بالراحة بشويش بشويش. أبو جودة أبو جنة، أنا شايف أبو جنة شيخ، كل شوية أقول أنا شايف أبو جنة. خلاص شفت بقى أبو جنة جات معاه. أبو جودة هو اللي أتاك بيها؟ نعم. قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول مخالفي خطأ يحتمل الصواب. فهم شوف انظر ايش يفعلون. الآن يقولون ومن صلى الشافعي إذا صلى خلف الحنفي فقد بطلت صلاته. صراحة أنا أقول لابد أن يقولوا كل صلاة حنفية ليست صحيحة. ده بيقول لك الخروج من الصلاة لو أخرج جريحا خلاص يبقى المهم طالما جلس للتشهد أي شيء يخرجه من الصلاة فالصلاة اهتمت. وقال لو كان ركعا ونزل سجد من غير ما يقوم ولا في شيء كانوا في حمام سباحة. قال له يا إمام صليت خلف رجل فقنت. قال يا بني تسألني؟ قال نعم. فقال له قال لو وجدت الشافعي هل تصلي خلفه؟ قال ومن يصلي خلف الشافعي؟ قال هذا يا ابني قول الشافعي. شوف يعني مع ذلك ايش صلي خلفه واقنت، صلي خلفه واقنت. كان شوف هنا العلم والسلف كيف. الشيخ الألباني صلى خلف ابن باس. الشيخ الألباني يرى أن القبض بعد الرفع بدعة، يرى السد. طيب صلى خلف ابن باز فالناس كلهم يرمقون الألباني. السد عنده هو الأصل والقبض إيش بدعة، فلما صلى خلفه قبض ويرى بدعة. فلما صلى خلفه قبض قال له قبضت وأنت تقول بأن القبض بدعة. قال الخلاف شر كله على اساس ايه بقى؟ المساله خلافيه والخلاف فيها معتبر، وقولي صواب يحتمل خطا وقوله خطا يحتمل ليش الصواب. فجعلت خلط مساله الصواب بالخطا حتى لا يكون خلاف لان الخلاف شر كله. وده مستوحى منين الشيخ الألباني؟ من انديات نفسي، من فعل من؟ من فعل ابن مسعود. وطبعا عموما نرجعون الى تمبي، لكن من فعل ابن مسعود كان يقصر، وعثمان كان يتم وكان افرح له ان يصلي ركعتين ثم قام قال الخلاف شر كله، ثم صلى وقال الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. آثار التعصب المذهبي ايضا الانحباس على مذهب واحد. وهذا كله فيه تضييع للدين، إذ المذاهب المختلفة قد يكون الحق متنوع معهم، وحصر الناس على مذهب واحد لا يجوز، بل قال علماؤنا تقنين الشريعة قد يصل للكفر. تقنين الشريعة عادلة كده ثبتت كده. أنتم ترون ما لا أرى، جنون. قالوا تقنين الشريعة كفر لأنه سيجر الناس عليه مذهب واحد، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قد يكون الحق في غير المذهب، فالمتعصب المذهبي لا ينظر للمذاهب الأخرى ولا يسمع لها ولا يتكلم، ولو قيلت أمامه ولا يسمع ولا يعتبر لها عبرة، ويقول نحن السادة الحنفية. قد طبعا ألا ترى يفعلون ذلك الآن؟ شوف جرأهم التعصب من الذهب إنهم يقولون ما تقرأش من القرآن إلا 45 آية. جرأهم ذلك إلى أن يقولوا إيش؟ إلى أن يقولوا الأحاديث ليس لأي أحد أن يطلع عليها. هذه كلها مصائب، كلها مصائب. من ذلك أن التعصب من الذهب من أثاره القاسية على الأمة التقليد والجمود وإغلاق باب الاجتهاد. قلت لكم المناوي لما نقل عن بحر الدم الإمام علم من أعلام الشافعية وعن الجويني وعن من قال الجويني والغزالي والقفال وأيضا الرازي، فقالوا ما في شيء اسمه اجتهاد، خلاص اغلق انتهى. عمرو ابن الصلاح يقول بذلك مات امر الاجتهاد. فده معناه تضيع الأمة، وطبعا تعطيل كل ما جاء على إبداعات هذه الأمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. قال تعالى: جاءهم أمر من الأمن والخوف فأدعوا به ولا ردوا الرسول أولي الأمر منهم العالم والذين استنبطونهم وما يعقلوا إلا العالمون. عطل كل ذلك، وهذه أسوأ ما يكون في مسألة التعصب المذهبي. كلام على التمذهب سيأتي إن شاء الله في الدورة القادمة، لذلك أرجعتهم نتكلم عن الأشاعرة وما والأشاعرة ومباينة الأشاعرة أهل السنة والجماعة في أبواب الرؤية، مع أنهم في الظاهر وافقوا أهل السنة في إيش؟ بأن الله يرى. أرفع رجلي كما قال الدكتور، أرفع رجلي بعض الشيء وأتيكم، هذه إذنكم، هذه حصة رفع رجل. السلام عليكم ورحمة الله. إلى مباينة الأشاعرة أهل السنة والجماعة في الرؤية. الرؤية هي أشرف مسائل الاعتقاد على الإطلاق، ورؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظارة للنظر لوجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. قال الله تعالى: على الأرائك ينظرون. فين وجه دلالة أحمد هنا؟ ممتاز، أكمل. ينظرون نفي المعمول يؤذن بالعموم، فمع ذلك أنه ينظر، من ذلك أنه ينظر لوجه الله جل وعلا. فين المكافأة ولا المفاجأة يا أستاذ أبو عبد الله رضي الله عنك؟ وقال الله تعالى أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وش بقى هنا؟ كيف؟ فين النظر هنا؟ قول الشافعي: حجبهم في السخط، إذن يرونه في إيش؟ في الرضا، يرونه في الرضا. من ذلك قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أو النفي هنا دل على الإثبات، يعني هذا هذه دلالة على رؤية الله جل في علاه لأمور. الأمر الأول أنه قال فسوف تراني، يبقى هي ليست إيش مستحيلة. الأمر الثاني أنه علقها على إيش، علقها على ممكن، علقها على ممكن. الأمر الثالث أن موسى سأل ربه، ولو كان مخالفا لم يسأل، ولم يتركه الله تعالى يسأل، ولا أنكر عليه. إقراره دلالة على فضل باشمهندس، إقراره دلالة على 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 جواز ذلك. وأيضا من الأحاديث كثيرة قال سلم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار نار. قال الله تعالى أهل الجنة يقولون ربيك ربنا، يقولون يقول تريدون شيئا أزيدكم، قالوا ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، ألم تعد وجوهنا. ثم قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم الرحمن. ما أنعم نعيما مثل هذا بمثل هذا النعيم. هذا ملخص ما عند أهل السنة والجماعة من الرؤية. وخالفهم أهل البدعة والضلالة من الجهمية والمعتزلة، أعتقد الخوارج لم يكن واهما، الخوارج يقولون بذلك، يقولون بالرؤية، لا يقولون بقول المعتزلة الجهمية أعتقد، والمعتزلة وأيضا الأشاعرة. أما الأشاعرة فقد قالوا بمثل ما قال أهل السنة والجماعة، قالوا بأن الله يرى، أثبتوا الرؤية. والمعتزلة نفوها، والجهمية، فالأشعار هنا يخالفون الجهمية في ذلك. وصحيح الأمر، تليجرام شغال، شوف كده أحسن. حقيقة الأمر لا فرق بين الأشعار وبين الجهمية وبين المعتزلة. ومسألة الرؤية تنزل في موضعين في باب الاعتقاد. الموضع الأول هو باب اليوم الآخر، لأن رؤية الله لا تكون إلا في اليوم الآخر. وسنبين مخالفة الأشاعرة في مسألة رؤية الله في الدنيا. اصبر أبا عمر اصبر، حننتهي وبعدين تذهب. محاضرة الجامعة متى؟ متى وأي محاضرة اليوم؟ الليلة قولوا لي. نعم. والمبحث الثاني مبحث الصفات. من وين بقى الرؤية دي تكون في مبحث الصفات؟ احنا قلنا في اليوم الآخر، نعم، لأن في اليوم الآخر سيحدث أمور منها رؤية الله جل وعلا. لكن أيضا قلنا أن هذا المبحث يدخل في الأسماء والصفات. كيف أسنوي؟ صفة العلو نصير ماشي. هو حقيقة الأمر أولا خلينا نقول قولا، لا ما في أحد يخش حتى أزل، نقول قولا في أنها تدخل في مسألة الصفات على الصفات الاختيارية، لأن هذا محل أيضا خلاف بيننا وبين أشعرة. هم ينفون كل الصفات الاختيارية بأن الله يحب ويحب ويبغض. طيب، وإن الله يرى ويرى، وإن الله يرى ويرى. فمسألة نفي الصفات يدخل فيها ذلك، أن من صفات الله جل في علاه أنه يرى، وأنه إيش يرى سبحانه وجل في علاه. ما هو سيرى شيء جزما، ماشي، ده في الدنيا في خلاف كمان، والأشاعرة بيقولوا ان هو يرى في الدنيا. يعني شوف هذا طبعا مش أشاعرة هؤلاء، هم مين؟ هم المطوحة يعني. لا، هو الذي يحجب أهل العلم، هو ما يحجبش، استغفر الله. ماشي ويحجب نفسه عن يحجب أهل الجحيم عن يرى. ما في شيء يحجب الله جل وعلا. نعم. الغرض المقصود أن هذه أيضا من أبواب الصفات التي فيها هذه المخالفة. فالأشعار والماتريدية خالفوا المعتزلة وقالوا بقالوا أنه يرى، لكن عندما إثبات الرؤية نقف هنا. الأشعار كأنهم وافقوا أهل السنة في الرؤية وقالوا نعم الله يرى، شفتم قلتم أنتم أن الأشعار تخالف أهل السنة والجماعة، قلنا نعم تخالفونهم حتى مع الاتفاق الظاهري. رؤيتهم غير رؤية أهل السنة والجماعة، هم يرون الله جل في علاه ويرون الله لجهة. وإيش الجهة؟ العلو. قال سترون ربكم كما ترون القمر لاية البدر، العلو. وهم ينفون العلو أصلا، فكيف يثبتون الرؤية؟ يعني هم ينفون العلو أصلا فكيف يثبتون الرؤية؟ فهم في الرؤية أثبتوا على أمور ثلاثة، إنه الرؤية دي رؤية قلبية، انكشاف علم أو علم كما قال غزالي. والرؤية القلبية قالها الرازي، الرؤية هنا الرؤية القلبية. وطبعا لما المتمحلون قالوا رؤية إلى غير جهة، لا في الأمام ولا الخلف ولا جمين ولا، يبقى إذن كيف رؤية؟ رؤية بلا جهة؟ بل المجانين لا يقولون بذلك، يقولون يرى ولكن لا يرى في جهة، فلا يرى الله لا أمام الرأي ولا خلفه ولا جنبه ولا فوقه. وزعموا أن الرؤية ليس من شروطها الجهة والمقابلة، فيمكن أن يرى الرأي بدون جهة وبدون مقابلة. هذا ما أحد يمكن يقبل هذا الكلام ولو مجنون حتى، فلا بد من ذلك. وهو كما قلنا الذي جرهم إلى ذلك أنهم ينفون صفات الله جل في علاه. فليست الرؤية عندهم بالعين البصيرة المشاهدة، علم خلق الله فيهم يسمى رؤية، أو المسألة في الكشف، وأن الرؤية رؤية قلبية كما قال الرازي. وأيضا كما قال غزالي الرؤية بالعلم، وهي تدخل في مسألة الكشف. فيفسرون رؤية الله بالعلم والكشف، وهذا القول هو قول من؟ هو قول معتزلة أصلا. هو المعتزلة صرحوا، إنما دول صحفوا ودلسوا، أما المعتزلة كان عندهم الشجاعة قالوا لا يرى، وهؤلاء آخر كلامهم أنه لا يرى. قال لا يرى، لا يمين لا علو لا 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 لا, لا, لا أمام، إذا لا رؤية. وحتى قالوا لست رؤية بصرية البصر، لهم قالوا الله يخلق فيك شيء اسمه رؤية، شعور انكشاف رؤية القلب فقط، هذا الذي يقوله هؤلاء. وطبعا هؤلاء يضاهون قول المعتزلة وإن كانوا يردون عليه. عليكم السلام وبركاته. طالب دور الطوارئ يرى بمعنى أنه ينكشف لعباده من غير اتسام أو اتصال شعاع به، وحصول مواجهة خلافا للمشبه، يعني خلاف الأهل السنة والجماعة. وهذا كلام كما قلت لا يمكن أن يقبل، كلام فيه كلام المجانين أفضل هذا الكلام. البيجوري في شرح الجوهرة قال إذ الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها مقابلة المرء ولا كونه في جهة وحيز. الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها مقابلة المرء ولا كونه في جهة ولا حيز. فانظر يعني المسألة كشف وخلق، وكما قلت يرجع إلى كلام الإمام الرازي الرؤية قلبية. وهم أيضا إذ أثبتوا الرؤية قالوا أثارها غير ثابت. إيه أثرها؟ أنا بتكلم أهل السنة والجماعة أثبتوا رؤية ولها أثر، وش أثرها؟ النعيم، ما أنعموا نعيمة مثل نعيم الرؤية، النظر لوجه الله الكريم، الله مرزقنا النظر لوجهك الكريم في غير ضراء مضرة رب العالمين. لا أبو المعالي عمر السماء يا زعمونا وطلبا من حق الثناء العلامة الناس بالإمام أبو حنيفة الله. رضي الله عنك يا أبو عبد الله، نصرة من كلام الماز لمدح أبي حنيفة. رضي الله عنك أبو عبد الله، زب الله عنك، رضي الله عنك. في أسئلة عندك شيخ مسير بن أخونا؟ ماشي، لحظة بس. أكرمك الله صابرا محتسبا. يا صلى الله عليه وسلم. أحسنت صنيعا معي. لا
في رب النصوص عليهم في مثلا انه يعني بيقولوا ان ربنا لا يرى الى جهه، في نص انه يرى الى جهه.
كيف تقول؟
لما
الاشعره
بيقولوا ان
الله عز وجل لا يرى الى جهه، في رب
نص شرعي
يعني ان الله عز وجل سلطان القمر. ليه؟ انا بس عشان نؤكد وخلاص عشان نبيع لكم دواء. كباش ايه كباش؟ في حوالي عندكم؟ بيقول لك طريق الكباش، كباش ايه يعني؟
الناقل لا يرى.
الناقل لا يرى؟ يعني هو معمى عليه؟ راح مين؟
دي عشان شيء إما موجهة أو ضعيف.
ما خاصة أنا بقى حقيقة أمري.
إما ضعيف أو
لا، لازم نعمل حاجة تانية. الإنصاف نجيب كل ده ونرد عليه بس، وده هنعمله في يبقى كده وجب علينا أن نعجل في ترجمة الإمام أبو حنيفة. أخذ بتشاهم نعم كيف؟ قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبعدين معنى أنه أنت أصلاً
قولوا باطل
ليش؟
قول الأشعرة باطل ليش؟ قول أهل السنة والحق.
فأقول إخوتي الكرام يرون أن الرؤية التي أثبتوها لا نعيم فيها لأنهم يقولون لا مناسبة من القديم والحادث، فيقولون أنه وإن رأى فإنه لا يتلذذ ولا يتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم. وهذا كله كما قلت أنهم يفسرون المحبة بالإرادة وينفون عن الله الصفات الاختيارية من المحبة والرضا وغير ذلك، ويقولون بأنها قديمة لا تتجدد ولا تتكرر ولا تتبعد ولا تتنوع حتى لا يستلزم إيش الحلول، حلول الأعراض عليه وحلول الحوادث يكون إذا حلت الحوادث به يكون حادثة فلا يكون ربا. وأيضا حلول الحوادث يدل على أنه جسم، وهذه كل ما عندهم من اللوازم الباطلة. طبعا قالوا لو تنعم الرأي بالرؤية لكان هذا عن علاقة محبة وتلذذ، وهذا يستلزم أن تتجدد في الله الصفات وهو إيش ممتاز. شوف حكموا على الله، حكموا على الله سبحانه جل في علاه، وحكموا عقولهم على الله جل في علاه. قال شيخ الإسلام ومنهم من أقر بالرؤية، أما الرؤية التي أخبر بها النبي كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإما برؤية فسروها بزيادة كشف أو علم وجعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التي يذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكتاب الأشاعرة والماتريدية المنتسبين إلى نصر أهل السنة في الرؤية، وإن كان ما يثبتونه هؤلاء الطوائف الأشاعرة والماتريدية من جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية، والنزاع بينهم لفظي ونزاعهم مع أهل السنة معنوي. شوف نزاعهم في الرؤية مع أهل السنة جواري معنوي. والمقصود أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية ربه، قالوا لأنه لا مناسب بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك أبو المعالي الجويني في رسالته النظامية وأبو الوفاء ابن عقيل. وقال في درء تعارض العقل والنقل لما ذكر الأقوال في نفس الجسم والجهة، وقال الطائفة لا نسلم أن كل مرء يكون في جهة. طب كيف يرى؟ إن لم تكن الجهة كيف يرى؟ مجانين إن لم تكن الجهة كيف يرى؟ نعم. هذا هو البحث المشهور عن المعتزلة والأشاعرة، ولذلك نقول المعتزلة نفوا الرؤية صريحة لقوة عندهم، وأما الأشاعرة أثبتوها زيفا لفظا وخالفوها حقيقة، فإنهم في الحقيقة يقولون بقول المعتزلة، في الحقيقة هم يقولون بقول المعتزلة وأنه لا رؤية. وأفضل ما في الرؤية إيش؟ أثارها النعيم. قالوا ما في نعيم، لا ورى ما في نعيم. أعوذ بالله، أعوذ بالله وجمال الله وجلال الله وقدرة سبحان ربي العظيم. هؤلاء القوم محرومون، وأخشى أن يحرموا يوم القيامة برؤية الله جل وعلا. الله يحفظنا يحفظهم. هناك مخالفة أخرى، هذه مخالفات ثلاثة والآن من الأشاعرة. مخالفة أخرى من الأشاعرة أنهم يجزمون بأن رؤية الله في الدنيا للنبي ليست خاصة به بل للأولياء، وبهذا يكون رفعهم على من؟ على من؟ على موسى عليه السلام. يقولون أولا يجزمون برؤية النبي لله في الدنيا يقظة على قول ابن عباس ولقد رأوا نسبة أخرى عند سدرة المنتهى نور إني أراه، ليتهم توقفوا. قالوا وكل ولي يراه يقظة. يبقى أنت بتتعجب على الراجل اللي بينتفض ويقوم تسأله شاف النبي، أو الراجل قال لك أنا عرض عليه أن أنا أقابل النبي بس أنا مش عايز. استغفر الله، استغفر الله، الورع التام. فهم يقولون والولي يرى ربه العلي، والولي أيضا يرى ربه في الدنيا، يراه بعينه اليقظة بعينه البصيرة. فده طبعا قلوا يعني هم في الآخرة قالوا لا يرى الجاء، يعني خبط عشوائي. لكن ده الذين تأثروا جدا بكلام الغزالي في مسألة الكشف في مسألة الكشف، وهو ما قاله الرازي في مسألة الرؤية القلبية. يبقى إذن الرؤية هنا بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة كيف تكون؟ هل فيها موافقة؟ هو في الرسم في اللفظ لا فيش، لا في المعنى، في الرسم لا، في الاسم لا في الرسم. ولذلك هم أنفسهم الأشاعرة بدأوا غيره قال والمخالفة بين الأشاعرة وبين المعتزلة خلاف اللفظ، والخلاف في ذات الرؤية بين الأشاعرة وبين المعتزلة خلاف اللفظي. قالوا خلاف لفظ، فالصحيح أن نقول بأن الله يرى وأنه يرى بالعين البصرة وأنه يرى في جهة العلو سبحانه جل في علاه. نعم لا يدرك، لا تدرك الأبصار، لكن تراه العين، لكن تراه العين. أما في الدنيا أيضا فلا، لقول النبي إنكم لن تروا ربكم، حتى جزم بكل أحد لا يراه، وهو نازل تحت الخطاب بأبي وأمي، هو نازل تحت الخطاب قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه مسألة الرؤية، نأتي إن شاء الله بعد ذلك الباب النبوات بتوسع بعض الشيء، ونبين المبينة ونظهر المبينة بين أهل السنة وبين الأشعار في كل أبواب الاعتقاد.
الحمد لله. يقول بيع العراية هو، قال ما هو بيع العراية؟ وبيع الفضل وبيع النصيحة.
بيع العراية هو أن تشتري رطبا بطب خرصا، يعني الرجل يقول الشجرة دي فيها خمسة أربعة أواسق، فيشتري ما عنده في الأرض أربعة أواسق تمر فيشتريها دي، وهي رطب، الرطب دي إذا يابس تشيل أحدث ينقص، يبقى ما فيش مماثلة هنا، لكن النبي رخص فيما دون خمسة أواسق.
يقول ما الفرق بين
أنا جبت بيع واحد وأنت قلت ثلاث بيوع، كم؟ ها البيع الثاني بيع إيه؟ الفرق؟ يعني تقصد الزيادة، ها؟ البيع الزيادة، بيع التفاضل ولا بيع زيادة؟ على ربا وبيع النسيئة؟ أبيع الفضل إنه يبيع درهم بدرهمين والدولار بالدولارين. بيع النسيئة هو إنه يعطيه قرضا ويأخذه منه بإيش؟ بزيادة، وعند ده فضله الآن، لكن لما أخر وجعل المال مقابل الأجل كان هذا وبيع النسيئة، وده ربا الجهرية اللي جاءت الشريعة بتحريمه البتة، وتحريمه تحريم خاص. ماشي.
يقول ما الفرق بين الكفر النوع وكفر العين؟
فارق بعيد، لأنه قد يأتي المرء كفرا ولا يخرج من ملة، لم يسقط عليه الحكم، ولا بد من توفر شروط وانتفاء موانع وإيه وأركان من أجل أن يسقط عليه الحكم. فتقول قال قول الكفر، فعل فعل الكفر، ولم يكن كافرا حتى أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشرك.
يقول لو قال إمام من قال كذا يكون كافرا، فهل يحمل على انه يكفر عينا ام نوعا؟
لا، هذا نوع ليس عين. من قال قول لفظي بقول مخلوق فقد كفر، هذا نوع وليس عين.
يقول لم افهم الوسائل المباحه والمحرمه في
ربا الفضل. بيكون الوسيله، مش ربا الفضل بقى، انا بتكلم عموما، ان في وسيله تصل الى مقصد محرم وهي محرمه في ذاتها، وسيله تصل لمقصد محرم لكن هي حلال في ذاته كالبيع والتمر على الحل لكنه يحرم لغيره.
يقول هل لو قد مليء لحم وسألت هل هذا لحم جمل لكي يتوضأ، هل هذا تمطع؟
لا، ليس تمطع، لأن السلام لما سئل عن لحم الجمل قال توضأ. لو غرب ايه؟
غرب الناس هنا حد بيأكل لحم جمال هنا
بيسأل، يبقى خلاص ما يسألش. لو ايه؟
يقول هناك من يقول الاشياء التي يفعلها الناس امامك وهي تسيئك وتحزنك انظر لها على انها افعال الله جاءت في صورة هؤلاء المخلوقين، وانظر الى الواجب عليك اتجاه هذه الاقدار فلا تصح بها.
باطل، ده حلال ده اتحاد حلول، اعوذ بالله، نفسها في التجليات، اعوذ بالله. انت قلت كده؟ ده انت يطلع منك ابو كده.
العالم عفو بس مش كفو.
كلام صعب جدا. قلت كلام صعب جدا.
نريد يا شيخنا البدء في شرح الحل والاوسط حتى تنتهي منهم مع المغنى.
يا رب يفتح علينا. عايز
تفسير
يا شيخنا، تفسير القران ان شاء الله. احنا اصلا المصحف انتهى فضلا، كان في الختم ختام الاثنين الطيبين معنا، وايات الاحكام ايضا انتهت، علوم القران انتهت، واحنا الان في ايات اشكلت، شرح ايات اشكلت.
يقول حكم القول البنت او المراه لا لا البنت، حكم القول المراه الدراجه الهوائيه.
بص بقى، بص المصير عملي، مصير وقف وقف قبيح يصل للإنسان الذهني إلى 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 نبيح، فاهم؟ البنت لا تركب الدراجة النارية، لا لأنها محرمة، أو ده أيضا من أو من الوسائل المباحة، ولكن تحرم لأنها وسيلة لإيش؟ إلى إلى حرام. طبعا البنت لما تركب الفيسبا دي لازم لازم تكون بتلبس بنطلون ولا تلبس ميني جيب. بقول بنطلون اللي تلبسه لازم يكون بنطلون ايه؟ داخل بابره. بابره. اكثرهم كذلك. الامر الثاني، طول بقى ما هي ماشيه اللي هيموتوا تحت ايديها كتير، كله بيرمي نفسه تحت العجل. هي ماشيه وكله بقى فرحته ان هي تضربه. فاهم؟ تضربه يا شيخ اللي عملتيه فيا ويموت، صح كده؟ نيجي بقى السيارات، ولا سيارة هتتعدى محل الفيزا. وطبعا كل السواق سايب الفيزا وبيبص، سايب السيارة وبيبص فين؟ في الفيزا، فاهم؟ لغاية ما يكون فيها المواصلات العامة. صراحة هذا ما يصح بحال الأحوال، ما يصح. أصعب من السنك إن هي تبقى خايفة مع إن الإرداف موجود. ضيقوا عليها
كرسي،
اصل هو جالس كده ما بتحط ايديها برجليها على اسمه ايه ده، الدبرياش اللي بتضربه هذا ولا ايه؟ مش كله ايه؟ ده نازل في اليد. بس كده وما بتعملش اي حاجه من لكن رجل ما فيش اي عمل، ما فيش اي عمل في الرجل خالص. طيب ما هو ما خلينا نقول ننزل نتكلم عليه ومشي على البحر، ايه اللي هيحصل؟ الهواء الهواء هيبعد عنها، هيخاف منها، الهواء مش هيجيلها خالص ولا هيجي على ثيابها بحال من الاحوال، هيخاف منها الهواء، الهواء هيخاف منها وهيخاف يرفع الثوب. ده الهواء بيرفع الثوب ممكن تمدك ليه؟ كل ما يرفع تقول له انت مالك ضعيف كده ليه؟
يقول ما يعني افهم معنى تقنين الشريعه،
يعني يدرها الى مذهب معين، الى قول معين. واحد
يقول رجل يضارب مع رجل فبعد 3 أشهر نقص راس المال، فهل الربح بعد ذلك لا يؤخذ؟
شوف شوف، اصل الربح وقايه راس المال، هذا اصل فلسفه، استغفر الله، هذا الكلام ما احبه. اصل الوجه الشرعي في مساله المضاربه ان الربح اصلا حمايه راس المال، وبعد كده تنظر فيما تستفيد.
يقول ما وجه
اذا كانت بتجلس خلف زوجها، طبعا ما تجلس برضو كالحمار، تجلس جلوسا يعني الجلوس الجانبي الذي ليس فيه شيء، لا هذا ما حد يمنعه. لا 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 لا، هي بتركب كده بس والهموم متمكنه فيها وخلاص،
حتى لو مش هوا برضه النظر بس.
نعم خلاص، ده نعمل اوبر، ده ما فيش حد اتصل باوبر غير بالاوبر النسائي. يا عم شيخ عبد استاذ عبد الرحمن كلمني قال لي انا عايز اروح اصلي في العمري، فاستدعيت اوبر، لقيت واحده جايه لي بتقول لي اتفضل اركب. اركب ليه؟ قالت له انت لسه بقى الابلكيشن بعت لي. قال لها حضرتك؟ قالت له اتفضل اركب. قال لها اركب فين؟ قالت له اركب ورايا. فالراجل يا عيني ميت، فقال لها انا هاخدها ماشي مش اركب. هو نفسه هو اللي خايف. فلا دي مصيبة. ما كان راكب صح؟ ايه؟ هي مشكلة طبعا انت اصلا لو ابحت ان هي تعمل بهذه الطريقة وتردف خلفها. طب هي بتردف ماشي وتردف هي؟ مش بغيض يا شيخ، ده الراجل هيسورة طول الطريق، هو هيسورة هيعمل كده نايم فاهم؟ يعني مش هيستند على اي حاجه غير ان هو هيقع على المرأة. هل ممكن يفعل ذلك؟ هل ممكن احد يرتضي ذلك؟ ومن الذي يسمح لهم بان ده يكون عمل؟ بيركب معاه؟ الله يفضلنا ولنا. اصلا هذا العمل حرام وماله حرام.
يقول ما وجهة الإمام الألباني عليه رحمة الله في تبديع الذي يقبض؟
لأنه عنده أنه عامل عمل ليس عليه إيش؟ أمره. وقال بأن حركات الصلاة إيش؟ توقيفية.
يقول وما وجهته في فصل ما قال عنه أنه بدعة، أليس حكم البدعة لا واحد؟
يعني إيه مش فاهم؟ اما اردف الرجل للمراه، ورد ان السلام اراد ان يردف من يردف اسماء رضي الله عنها. مين كمان؟ لا يا شيخ انا عندي ذكاء ولا لا من ذلك، الله المستعان.
يقول بعض الناس كانوا يصلون جماعه وراء الامام في محطه القطار، فلما جاء القطار والناس ركبوا وواقفة والناس قد ركبوا القطار ثم تحرك القطار، فخرجوا من الصلاة وتركوا الإمام وانطلق القطار ليلحقوا به.
صراحة أنا لا ألومه، نعم لا ألومه، ولو طلع من الصلاة لا أنكر عليه، ولكن أقول له صلي في القطار يجوز له ذلك. اللهم استعان. لو ركبتها في ايش؟ ساحة المنزل، يا عم تركب كيفما شاءت ساحة المنزل، ما احد يتكلم معها في اي شيء.
تقول حكم قيادة المرأة، او يقول حكم قيادة المرأة للسيارة
يجوز ليس في شيء الا اذا كان هناك مفاسد او المنطقة التي تقود فيها مفاسد فلا.
هل نجاسة الكلب في لعابه فقط أم في الكلب كله؟
في لعابه، لكن هم يقولون قل ألا يمس لعابه بلسانه، زي قالوا حتى شعر النجس الشفايا بها. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين حكم كتابك والعدل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك. اللهم اجعل لهم بطانة الخير تدل مع خير وتعينهم عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم.